الخامسة عشر.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شروط أن تقبل شهادته خليل. نعم. نعم. طيب، العدالة ذكر المؤلف أنه يعتبر لها شيئان. نعم. أداء الفرائض. نعم. والشناب. أصبر. بإيش؟ شناب المناهي كلها ولا؟ طيب زين. لا خلاص. إذن العدالة يعتبر لها شيئان، الأول الصلاح في الدين، والثاني تمام المروءة. وأصل العدالة في اللغة في الاستقامة، هو في الشرع استقامة الدين والمروءة. طيب، ما هي الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية بندر؟ لا. نعم.
وما قال عن رسول الله عليه وسلم بوعيد خاص.
إيه. يعني ما رتب عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية. طيب، ما تقول في من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ كبيرة. ما الذي رتب عليها؟ وش اللي يرتب عليها بالشرع عشان نعرف انها كبيره؟ لا لا، العقوبه التي رتبت عليها بالشرع. نعم. نعم، نفي الايمان، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. طيب، وش مثال الصغيره؟ حلق اللحيه، اذا لم يصر عليه. طيب، نرى المرأة الأجنبية، طيب التحدث معها لتمتع أو تلذذ، هذا أيضا من الصغائر يعني، لكن إن أصر على ذلك صار من كبائر الذنوب. طيب، لماذا جعل العلماء الإصرار على الصغائر من الكبائر؟ طلاب نعم، استعان في الإنسان بالله وبأوامره، لا شك أنه من في العدالة. طيب، أي هذا في مقام المسح، لكن هل الإصرار يدل على القدح؟ ربما نقول باعتبار مفهوم، إذا مدح هؤلاء فهو لام لردهم. طيب، هل تقبل شهادة الفاسق يا عبد الرحمن بن داود؟ لا تقبل. وش الدليل؟ ما قلت. نعم. نعم، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولم يقل فاقبلوا خبره. واضح؟ طيب، ولم يردوا خبره، بل نتبين. طيب، الثاني هذا من الدرس اليوم، ها؟ ما شرحت؟ طيب، يقول المؤلف: فلا تقبل شهادة فاسق. هذه ألف للتفريق، والجملة مفرعة على ما سبق من قوله بأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة أو ولا يدمن على صغيرة. يقول: فلا تقبل شهادة الفاسق، سواء كان فسقه بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد، لأن الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف مثلا، فإن القذف من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الفعل مثاله كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه من الأفعال المفسقة. الاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطا في الاعتقاد، فقال: كل بدعة مفسرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، فهي مفسقة للمقلد. والنظر هذه العبارة حقيقة حلوة لأنها ضابط واضح: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليها، والمقلد لا يعلم، مقلد فنقول هو فاسق. هكذا أطلق بعض العلماء، وهي عبارة كما قلت لكم عبارة حلوة لأنها ضابط واضح، ولكنه خالفه آخرون وقالوا إن المقلد لا يخلو إن أن يعتقد أن ما قاله هذا هو الحق لأنه لا يعرف غيره، فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع أكثر من ذلك. ليس عنده في بلده إلا هؤلاء العلماء، ولا يسمع قولا يخالف قولهم أو قولا يدعى أنه الحق وهو مخالف لقولهم، فكيف نفسر وهو قد اتقى الله ما استطاع؟ ولكن نقول: من تعصب لهم، من تعصب لهم فحينئذ نفسقه، يعني لو قيل له الحق كذا قال لا مشايخي يقول كذا وكذا، فهذا لا شك أن نفسقه لأنه يشبه قول المشركين الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والثانية: وإنا على آثارهم مهتدون. على كل حال، مثل لو قال قائل بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق بائن من الله عز وجل، فإن كثيرا من السلف أطلق عليه القول بالكفر وقال إنه إذا قال إن القرآن مخلوق فقد كذب، قال الله تعالى: أنزله بعلمه، فجعله سبحانه وتعالى نازلا بالعلم لا مخلوقا بالقدرة، وإذا كان نازلا بالعلم لم يكن مخلوقا بالقدرة، وإذا قلنا أنه مخلوق صار تكذيبا لقوله إيش أنزله بعلمه، وحينئذ يكون كافرا. كذلك من قال إن الله تعالى بذاته في كل مكان فهذا كافر ولا شك في كفره، نعم، فيكون الذي يقلد في هذا فاسقا بشرط أن يعرض عليه الحق، ولكن يصر ويتعصب لرأي مسوعه. كذلك من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فهو أيضا كافر، لأن هذا حقيقة العدم. المهم أننا نتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة، فإذا صار الإنسان المجتهد الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقود هذه المكفرة، فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق يكون فاسقا. نعم، إيه ما في شيء، بس ما أخذ الإنسان من الإيمان. الثاني استعمال المروءة، الثاني مما يعتبر في العدالة استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة التخلق بالأخلاق الفاضلة، وإن كان في الشرح أقول المروءة هي الإنسانية، يكون إنسان متخلق بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلا ولا أحد ينتقده. وهذه ترجع للدين ولا للعادة؟ هذه ترجع للعادة، وقد يكون بعضها دينا لكنها أصله العادة. المروءة هي ما تعارف الناس حسنه، هذه المروءة، ما تعارف الناس حسنه أو على حسنه فهي مروءة، وما تعارفوا على قبحه فهو خلاف المروءة. وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة إلى العادة في الواقع. فقد يكون هذا العمل مثلا مخلا بالمروءة عند قوم غير مخلا بالمروءة عند آخرين، وقد يكون مخلا بالمروءة في زمن غير مخلا بها في زمن آخر. ما دمنا أرجعنا المروءة إلى العادة وهي ما تعارف الناس على حسنه، حينئذ تكون مثلا بحسب عادات الناس. مثلا قال العلماء من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين، إذا نام الواحد بين الجالسين فهذا سقط المروءة. ليش؟ كلام المثال. وإذا خرج عن مستوى الجالسين سقطت مروءته، وهذه تهم. إذا خرج عن مستوى الجالسين يعني الصف مثلا هو تقدم ولا تأخر سقطت مروءته. أين يعني بعض الناس يشدد، وإذا مضغ العرق أمام الناس سقطت مروءته. نعم، وإذا أكل في السوق سقطت المروءة. هذه ما دمنا عرفنا فيما سبق أن الضابط في المروءة هو ما تعرف الناس على حسنه فهو مروءة، وما تعرف الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. ننظر الآن هل مثل هذه الأمثلة مخالف لما يعتاده الناس؟ ها؟ ينظر يعني الواحد بين أصحابه يمكن هنا ولا لا؟ هو معهم في البر في مزهى وهو ما أشبه ذلك، هم جالسون وهنا ما يقال هذا كلام من الله. لكن اللي يجي واحد منكم الآن ينفدح بهذا، نعم مروءة ولا غير مروءة؟ طبعا غير مروءة، غير مروءة. تختلف المسألة أليس كذلك؟ مد الرجل، يقول مد الرجل بين الجالسين خلاف المروءة. نعم نقول هذا صحيح؟ لا، ما صحيح إطلاقا ولا غير صحيح إطلاقا، حسب العادة. قد تكون بين أخوانك وأصحابك ويقولون عند الأحباب تسقط الآداب، نعم ممكن تسقط، ولكن قد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك. لو مددت رجلك لكن كل الناس يعيبون. هنا فالمسألة خلافية يعني تختلف. ويذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقرر، فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته وكان قد مد رجله بين أصحابه فكف رجله ظنا منه أن هذا الرجل من أكابر العلماء، وجعل يقرر، أظنه يقرر في أوقات النهي أو في صيام رمضان. المهم تكلم ثم فقال هذا الذي يظن أنه الشيخ: أرأيت لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر. نعم يقولون إنه مد رجله، وقال إذا يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. الله أعلم هذا صحيح ولا لا. على كل حال هذه المسألة ما دمنا ربطناها بالعرف فلا تختلف باختلاف الأعراف. طيب حد المؤلف قال: وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. لا، فعل ما يجمل عند الناس ويزينه، مثل الكرم يجمل ولا لا؟ نعم. الجود بالنفس وهو الشجاعة يجمل، طلاقة الوجه الانبساط إلى الناس وما أشبه ذلك، كل هذا يجمل. إذن هو من المروءة بلا شك. ويختلف، ربما نقول لهذا الرجل إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشين، والآخر لا نقول له ما يشين. كما لو رأينا رجلا متصدرا للبلد ومن أعيان البلد ولكنه لا يعطي البلد حقها من استقبال الناس الزائرين ولا سيما الكبراء مثلا فليدس رأسه في الرمل. نقول هذا أخطر. لو يمكن لو يجي واحد من عامة الناس ولا يعني ما يسلم على من قدم من البلد من الوجهة والأعيان فإنه لا يعد مخالفا لا يعد مخالفا للمروءة. المهم كل شيء يجمع الإنسان ويزين بين الناس فهو من المروءة، واجتناب ما يدنسه نعم ويشيل. طيب ناخذ أمثلة من كلام المؤلف، يقول ما يجمل ويزينه عادة عادة انتبه كلمة عادة، كالسخاء وحسن الخلق واجتناب ما يدنسه واجتناب ما يدنسه ويشينه عادة من الأمور الدنية المزرية به، فلا شهادة لمصافع. وش المصافع؟ التصافع نعم المصافع أداة شرح أن أقرأ عليكم الشرح عشان أمثلة لمصافع من الصفر. طيب هل من ذلك الملاكمة؟ هنا مثلها أو أشد منها. إذن الملاكمة خلاف المروءة. طيب ولا متمسخر بمن؟ بالناس، يتمسخر بهم ويعكي زيهم بالقول أو بالفعل نعم. فإن كان متمسخرا بالنساء يعكي زيهم صار مع مخالفة المروءة واقعا في المحرم في كبائر الذنوب هنا. ولا لرقاص، قاص ايش معنى رقاص؟ يعني يرقص هنا موجود هذا اي موجود موجود النساء في الرجال رقاص يمكن يوجد. طيب ولا لمغني هذا نعم المغني قد سقطت مرواته، بل فيه شيء آخر من الناحية الدينية لم يستقم دينه إذا كان الغناء محرما، إذا كان محرما ففيه محذورا نعم هما عدم الصلاة في الدين وعدم المروءة. أما إذا كان الغناء غير محرم وغنى في موضع لا ينبغي أن يغني فيه ويعد خلاف المروءة فهو خلاف المروءة. يعني لو جاء حادي الإبل الذي يحتو على الإبل وصار يحتو في السفر جائز ولا لا؟ جائز، لأن الرسول أقر عليه الصلاة والسلام. لو جاء عامل ينقل الحصى ويحفر الأرض ويغني على عمله ليتقوى جائز أيضا. الصحابة كانوا يحفرون الخندق وينشدون والرسول عليه الصلاة والسلام معهم ينشد اللهم ادع لنا ما اهتدينا حتى انه يقول وان ارادوا فتنه ابينا ويمت بها صوته صلى الله عليه وسلم نعم. وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل نعم ينشدون بها. هذا نقول لا باس، لكن لو جاء هذا المغني الحادي او العامل جالس مع الناس يرفع صوته للحداء وبيتغدون مثلا مش يكون هذا خلاف المروءة؟ هذا خلاف المروءة. فتبين الآن أن قول المؤلف مغني ليس على إطلاق بل فيه تفصيل. المغني بأغاني محرمة لموضوعها، لأن أيضا الأغنية قد تكون محرمة من أجل موضوعها، يكون موضوعا ساقطا هابطا، هذا مخالف للمروءة مخالف أيضا للدين، خلل في الدين والمروءة. المغني غناء مباحا إذا استعمله في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة، في موضع غير مناسب فإنه يسقط المروءة. طيب وطفيلي، وش هو الطفيلي؟ الطفيلي يقولون هو الذي يدخل على الناس بدون دعوة، بدون دعوة، سمع أن فلان عنده وليمة فذهب إليه نعم عازم الناس فذهب إليه. طيب هذا نسميه طفيل، ما تقبل شهادة. لماذا؟ نعم لمخالفة المروءة. لكن إذا علمت من صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهل هذا طفيلي؟ لا، هذا ليس بطفيلي، بل هو من المروءة والتواضع. وكثيرا ما يقول بعض الناس رب صدفة خير من معاف. كثير من الناس إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيرا ويظهر عليه أثر الفرح. طيب إذا الطفيل هو الذي يفاجئ القوم بدون دعوة. طيب زيد، ولا فرق بين أن يكون على الطعام أو على غير الطعام. لو مثل الناس بالبر ما فيه أبواب ولا شيء، جالسين على الطعام، فإذا بالطفيل يأتي ويقول السلام عليكم، ها؟ نقول عليكم السلام، ها؟ طيب نرد عليها ما نرد عليها. على كل حال الناس بعض العلماء يقول لا سلام على آكل، ولا ومن سلم في غير موضع السلام فليس له رد. لكن هذا نقول طفيل وإن لم يكن هناك أبواب، لأنه يفاجئ القوم عند تقديم الطعام ليضيق عليه. ومتدين بزي يسخر منه، كثير هذا ولا لا موجود؟ ها؟ لا ما يسخر منه الآن بنطلون، لكن غير مثل واحد حط له كرون على رأسه، حط له مثلا جناحين على منه ويكسر ولا شيء. ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون، أولا يوجد هذا نسمع عنه من يجبون أشكال وألوان. طيب طيب، ولا لمن يأكل بالسوق إلا في المواضع المعدة للأكل مثل المطاعم. طيب ولا إلا شيئا يسيرا، إلا شيئا يسيرا كلقمة وتفاحة، هذا لا بأس به. نعم مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا نحن هنا تسقط مروءة. لا لو تجي تمشي بالسوق جاي إلى المسجد بالصد وانت بالسوق ومع التفاح تأكل قدام الناس، وش يقول هذا؟ يمكن يقول هذا الرجل أصابه الجنون. نعم يمشي وراه لا يرى الشيء أكبر من هذا. لكن لو أنت على المطعم، نعم ما يعد هذا أين مفارق مروءة. طيب يقول ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، مرت علينا. ولا لمن ينام بين الجالسين، مرتين. ونحن ولكن في الكتب الأخرى يقولون إن من خرج عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروءته. نعم تحبون نطبق هذا الرأي على العرف؟ طيب قال ومتى زارت الموانئ فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. انتبه هذه أربع الشروط إنما تعتبر حال الأداء، بل ثلاثة نشوف الآن. متى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر؟ إذا قولنا فيما سبق البلوغ هذا شرط للأداء ولا التحمل للأداء؟ طيب ما الذي يشترط التحمل في جانب هذا الشرط؟ الذي يشترط التمييز في جانب هذا الشرط، لا بد من التمييز. لكن البلوغ شرط للأداء، فهذا صبي تحمل وله 10 سنوات وضبط القصة ولم يؤدي إلا بعد أن بلغ، وقد بلغ بجنبات العانة وله 12 سنة. تقبل؟ ها؟ لما يتحمل 10 سنوات تقبل كذا؟ هذا معنى قوله بلغ الصبي. عقل المجنون، لكن الشرط الجنون شرط في التحمل، العقل شرط في التحمل والأداء. إذن كيف يقول عقل المجنون؟ نقول هذا شخص تحمل وهو عاقل، ثم جن ثم عقل. لا نقول إن هذا الجنون يبطل شهادته، بل نقول إذا أبدى بعد عقله نعم قبلنا شهادته كذا. ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله عز وجل، لا نقول إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبلها ولا نقبل أي شهادته، بل نقول إنها تقبل لأن هذا الشاهد تحمل وهو عاقل وأدى وهو عاقل. طيب وأسلم الكافر؟ أسلم الكافر إيمان تحمل شاكر متى وهو كافر وأدى وهو مسلم تقبل ولا لا؟ طيب تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر لا تقبل، تمام. طيب يقول وتاب الفاسق، تاب الفاسق فإنها تقبل شهادته، يعني رجل تحمل وهو فاسق لا يصلي مع جماعة مثلا لكن هداه الله عز وجل وصار يصلي مع الجماعة نقبل شهادته. إذن العدالة والإسلام والبلوغ شرط لإيش؟ للأداء، شرط للأداء لا للتحمل، شرط للأداء لا للتحمل. طيب الآخر يعني الكلام، يعني ينبغي أن نقول هو أيضا شرط لإيش؟ للأداء فقط، أما التحمل فلو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة حتى على المذهب. أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك، لكن على المذهب لو تحمل وهو أخرس وأدى وهو ناطق قبل الشهادة. فصار الكلام إذن شرطا إيش؟ للأداء وللتحمل؟ للأداء فقط. انتبهوا للشروط الآن، عندنا أربع شروط من ستة، شرط للتحمل فقط كذا، أما الأداء فكل الستة شرط، كل الستة. البلوغ شرط للأداء ولا لا؟ طيب فإن تحمل بالغا وأدى صغيرا ما يصير؟ أبدا صحيح ما يصير. تحمل فاسقا وأدى عدلا تقبل، تحمل عدلا وأدى فاسقا لا تقبل. طيب قال المؤلف قبل الشهادة. أهم شيء عندنا في هذا الباب مسألة العدالة، لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على مجتمع المسلمين اليوم نعم لم نجد أحدا إلا نادرا، وحينئذ تضيع الحقوق، تضيع الحقوق. وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء اشتراط العدالة وجدنا ذلك في آيتين أو أكثر من آيتين لكن معناها واحد، وأشهدوا ذوي عدل منكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وعند التأمل قد لا يكون في الآيتين دليل على ما اشترطه الفقهاء، كيف ذلك؟ لأن الله قال وأشهدوا ذوي عدل أي صاحبي عدل، ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة، بل يمكن أن نقول إن معنى الآية أشهدوا ذوي عدل في العدالة، في العدالة فقط، فمن كان عدلا في شهادته فاستعنى يقول معنى أشهدوا ذوي عدل في شهادته، في شهادته. فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل، ودينه إلى لمن؟ دينه لله عز وجل. ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك. لماذا؟ لأن الشهادة تعتمد اعتمادا كليا على الصدق في النقل، وإذا كان هذا الإنسان كاذبا معروف الكذب فهذا لا نقبل عداله لا شهادته. لماذا؟ لأن هذا الوصف وهو كذب مخل بأصل الشهادة، فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبر وهي خبر في الواقع، فإذا كان كاذبا فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا نقبله. أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب الأخبار لا يمكن أن يكذب، نعرف صدوق قد ناشيناه وتتبعنا أخباره، فكيف نقول إننا نرد خبره؟ رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولا من كبائر الذنوب تقتش العدالة ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس صدوق الخبر، هو صدوق الخبر لا يمكن أن يكذب. هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح لا. وحين نقول دوي عدل منكم أي في الشهادة، في الشهادة على أنه يمكن أن يقال أيضا وجه آخر رد به من رد على كلام الفقهاء، قال إن الله يقول أشهدوا ذوي عدل منكم، هذا في ابتداء الشهادة والتحمل، لا تختر إلا عدلا، هذا عند التحمل، لكن عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدق. وفرق بين التحمل الذي يريد أن يختار شهودا يعتمد عليهم، وبين إنسان أتى بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق. فيفرق هؤلاء العلماء بين إيش؟ التحمل والأداء. فالتحمل لا بد أن نختار ذوي العدل لئلا يقع إشكال في المستقبل أو رد للشهادة، لكن عند الأداء هذا ينظر في القضية المعينة. أما بالنسبة للفاسق فالفاسق لن يأمر الله برد خبره، الله عز وجل ما أمر برد الخبر، إيش قال؟ قال تبين. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه فقد تبيننا، وتبين لنا أنه إيش؟ صادق، تبين أنه صادق. وإذا شهد فاسقان قوي خبرهما ولا لا؟ يقوى خبرهما إذا لم يكن بينهما مواطأة، لأن كان كل واحد منهما بعيدا عن الآخر فشهد في قضية معينة فلا شك أن خبرهما يقوي بعضهم بعضا. ولهذا حتى عند علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، وأقول العدالة في الشهادة، أما العدالة في الولاية فهي شيء آخر، لأن الولي منفذ وآمن والشاهد طريق إلى الحق فقط ما عند التمهيد، فيجب أن نشترط في الولي أكثر ما نشترط في الشاهد. نعم، عندك سؤال؟ لا، العدالة قد تكون ظاهرا وقد تكون باطنا، لا، العدالة ظاهرا وباطنا في بعض المواضع لا تشترط، يعني في بعض المواضع يشترط العدالة ظاهرا فقط كولاية النساء والشهادة به والأذان والشهادة في رمضان، وش يجي 7 أو 8 صور يكتب فيها بالعدالة الظاهرة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال الأول في باب القسمة، لماذا وضع العلماء باب القسمة في كتاب القضاء ولم يضعوه في كتاب البيوت؟ نعم صح، ولأن القاسم صح، وأيضا القاسم كالحاكم يقسم بينهم. طيب، يقول العلماء إن القسمة هي نصر تنقسم إلى قسمين. نعم، وش معنى تراضي؟ معناها لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. وإجبار إجبار يعني مش معناها بس إجبار. لا ما أدري متى تكون، إنما مش معنى لماذا تسميت إجبار؟ يعني ليش سميناها قسمة تراضي؟ لأنها لا تقسم إلا برضا الشركاء جميعا. هذه لماذا سميناها قسمة إجبار؟ أنت قسمين إجبار تراضي وإجبار. لا لا خلاص نعم طيب، لأنه يجبر الممتنع منها سميت قسم إجبار، لأنها لا تشترط فيها التراضي بل يجبر الممتنع منها. طيب متى تكون قسمة قسمة التراض؟ أنت يا أخ محمد. نعم إيه متى تكون؟ لا 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 مو مثال، يعني متى تكون قسمة قسمة تراضي؟ بالمعنى متى نقول إنه لا يقسم إلا برضا الشركاء جميعا؟
إذا كان في هذه القسمة
نعم أو رد عوض صح، هذا الضرر. إذا فيها ضرر أو رد عوض فالقسمة قسمة تراضي، ما يقسم إلا برضا الجميع. وش مثالها؟ أي لا قسمة تراضي يعني ما تقسم إلا برضا الجميع. إذا لها ما أستضحت الصورة الحين. نعم أين أي صح. طيب حجاج يقول أرض صغيرة يتضرر أحد الطرفين بقسمتها لا أنتفع بها، هل هذا هو الضابط للضرر الحاصل بالقسمة أو هناك ضابط آخر عادل؟ صح أن الضرر المانع هو نقص القيمة وبينهما فرق. طيب القسمة في إجبارها شاك لا فيها بناء وأجزاءها متفقة هذه صح، وإذا أبى أحدهما نجبر. طيب ما تقول عادي في سيف بين اثنين طلب أحدهما قسمته هل يجبر الممتنع؟ سيف ليش؟ ولا ضرر أمن هذا جاء اثنان يسألان يقول بيننا سيف امتنع أحدنا من قسمته فهل يجبر الآخر أو لا؟ إذن ما يقسم بالتراضي. طيب تراضي أن يقسم هل يقسم أو لا؟ إذا قسمنا دقيقة يا جماعة المناقشة ما بعد تم وش تقول تراضي أن يقسم وهذا يلزم أن نكسر السيف ها؟ ما نمكنهم وش تقولون صح لماذا لا نمكنهما والحق لهما هذا سفه وإضاعة مال هذا سفه وإضاعة مال كذا. طيب يا غانم أي قسم، أي نوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراط؟ أي البيع، أي النوعين من القسمة في حكم البيع أو في حكم الإفراط؟ أما هو عندنا قسم الكراب وقسم الشباب، أيهما الذي بمعنى البيع ويصلح حكم البيع؟ صبر الله يهديكم حتى نجى السؤال. الله يشكل من يديكم ما يصلون من بعد. اللي في حكم البيع هي التراضي. انتبه. متأكد؟ صح؟ اي صحيح. طيب الذي في حكم الافراز او التي هي افراز فقط؟ نعم طلاق. قسمة الاجبار. طيب زين، بناء على ذلك يجوز ان يتقاسم اثنان او يتقاسم سبعة لحم الاضاحي في البعير، صح؟ سبعة في بعير يجوز ان يقسم لحمه أولى، ها؟ لأن هذه إفراز لا بيع، ولو قلنا أنها بيع ما جاز لأن الأضاحي لا تباع. أظن واضح. طيب في القسمة التي هي تراضي، إذا امتنع أحدهما عن القسمة والثاني قال لا يمكن أن نبقى شركاء لأننا تعبنا، هذا شريك متعب، وطلب أن تباع، أن يباع هذا المشترك، فهل يجاب الأخ؟ إيه؟ لا لا عن وراء تقليدا ولا تقليد. طيب أقسم أن فهم السؤال، إذا كان في القسمة قسم التراضي ولم يرى أحد والثاني قال أنا ما أصبر على هذه الشركة وأريد أن تباع، ما تباع؟ نعم. على إيش؟ على إيش يعني إذا تباع بإجبار؟ عكس ما قال عبد الله، وش تقول؟ صح. ايش يسوي هذا؟ يتخلص من الشركة، والقسمة ما هي ممكنة الآن لأن يلحقهم الضرر، ما بقي إلا البيع. طيب قال أحدهما أنا أطلب البيع، وقال الثاني أنا أطلب التأجير تؤجر من بيننا، والثاني قال تباع سولا تباع، نوافق الذي يقول تؤجر. طيب إذا قال زميله أو شريكه حتى في التأجير بيتعبني في الأسرة، يروح لهم التأجير ويختلج كله ويخليه يتعبني، شو يا خالد؟ تباع زي تباع، وإن اتفق على الأسرة على التأجير فلا بأس. أنتم فاهمين هذا واعين زي ولا بس ولا بس فيكم تجيبون على الهامش؟ الله ها؟ لا جاية ما تتبين نفسك عندنا. بيننا أرض صغيرة لا يمكن قسمة، القسمة في الأرض الصغيرة وشي تراضي ولا إجبار؟ ها؟ تراضي. طيب ما يمكن قسمة الآن، كل منهم قال أنا ما أرضى بالضرر، لكن أحدهم قال أنا من البايع والثاني قال ببيع، أفتك من الشركة هذا. من نجيب؟ قول من يقول نبيع، تباع الأرض وتقسم الدراهم وكل ناس نصيب، واضح ولا لا؟ طيب لماذا يجبر على البيع؟ من أجل اندفاع الضرر بالشركة، من أجل اندفاع الضرر بالشركة. طيب قلنا أحدهما قال أنا أريد البيع، والثاني قال أنا أريد التأجير ويبقى ملكنا في الأرض، نحن بين الأرض نأجره، ما دام أنت ما تبين أن نشترك فيها نأجره ونقسم الأجرة. فقال الثاني لا انا اريد ان تباع. من نجيب؟ الثاني من طلب البيع. من طلب البيع لماذا؟ لان هذا اين هذا هو اللي يقطع النزاع ولا يقطع النزاع بينهما دائما. واضح يا جماعه الان؟ طيب اما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض فبمجرد ما يطلب احد الشركاء القسمه ايش يقسم؟ يقسم ويجبر المنزل ولا ننظر له رضي ولا ما رضي. تمام الاول واضح ولا لا؟ طيب ما تقول في القاسم اذا نصبه الشركاء بأجر اذا أو على قدر الشركاء. على قدر الملاك. الدعاء والبينات يريد الضابط لتعريف المدعي. انتهى. ما حضرت؟ طيب يا خليل يعني من إذا سكت تولي والمدعى عليه صح المدعى عليه من إذا سكت لن يصح والمدعي من إذا سكت تولي أيهما الذي يطالب بالبينة محمد الشويمري هنا واليمين على المنكر. طيب تداعى رجلان يا سفيان تداعى رجلان في عين بيد احدهما ان تلبس بها الربع ما يلبس الثاني ها شو في عين بيد احدهما هذه من تكون ترك من الاقوى حقنا اللي عندك ما في اقوى تكون للمدعي عليه تقول له يمين ولا بدون يمين بدون يمين طيب حلف المدعي تعطى اياه تخرف نعم تعرف لمن تكون المدعي لمن هي في يده مع يمين طيب اللي هو في يده وش نسميه مدعي ولا مدعي عليه مدعي عليه
طيب واضح جماعة كما قال كما قال هو. طيب لو كان عنده بينة أنها له، هذا المدعى عليه عنده بين الشهود أنها له، هل نحلفه لعموم الحديث اليمين على من أنكر، أو نكتفي بالبينة لأنها أقوى من اليمين لا يحلف؟ طيب وش نسوي بالحديث اليمين على من أنكر؟ المدعى هو ما عندي بينة، أنا أقول هذه لي الكتاب اللي بيجي لي بس ولا عندي بينة، اللي جدها كتاب جاء بشهود إنه له، وهذا يشهد إني شريف من المكتبة الفلانية، هل يحلف المدعى عليه اللي عنده كتاب ولا ما يحلف؟ أنت ثورة مثلا فين؟ ثورة فين؟ ها؟ هذا الكتاب اللي معك، وش هذا؟ هذا ايش؟ طيب قال حجاج انها لي، حجاج يقول لك هذه لي، وقلت انت هذه مهي لك، وعندي الشهود عبد الرحمن بن داود وخالد بن زيد يشهداني باني اشتريتها من مكتبة الغرباء، تحلف انت معهم ولا لا؟ تحلف ولا لا؟ ما تحلف. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وهو حجاج، واليمين على من أنكر وهو أنت، كيف نجيب هالحديث إذا قلنا لا تحلف؟ يلا شو يا يحيى؟ نعم، لأن البينة أقوى من اليمين، ولهذا صار في جانب المدعي، أظن واضح يا جماعة. طيب ادعى شخص على آخر بأن هذا الذي بيده له، يلا شيبة السؤال لك، ادعى شخص عليه بأن الكتاب اللي معك له وأتى بزينة وأنكرت أن يكون له وأتيت بزينة، فمن نقدم؟ كيف يعني؟ طيب هذاك المدعي جاب بينة، طيب لكن هذا جاب شهود لأنه له، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا أتيت ببينة، أفهم كتاب نصورها الآن صور واقعية، يعني شوف واقعية، ادعيت عليك الكتاب اللي جاتك الآن وظنها ذات المستقبل، انه لي، فهمت؟ وجدت سامي نعم وياسر يشهدون بأنه لي، وأنت جبت عبد الله الخليل وعبد الله الزيداني يشهدون لك، وش يسوي؟ القاضي وش يسوي الآن؟ من يحكم لي ولا لا؟ طيب قال قلت أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وأنا الآن أتيت ببينة، تقدح في سامي ياسر؟ أجب، تقدح لي هنا؟ طيب إذن أتيت ببينة، طيب نعم أي. وش يسمى المدعي عند العلماء؟ وش يسمى عند العلماء؟ في هذه المسألة له اسم خاص عندهم. نعم يسمى الخارج، يسمى الخارج. إذا يقضى به لي على المذهب، ولهذا قال قضي للخارج ببينته. طيب وعبد الله بن معجز الزيداني يقول المؤلف لغت بينة الداخل، تلغى شهادتهما. تعرف؟ طيب هل فيه رأي آخر؟ الدليل جماع. أنا نعم إيه؟ طيب في قول آخر؟ إيه نعم. يعني القول الثاني تتعارض البينتان فتلغيان ويبقى شيفة بيده المدعى به العين أقوى يكون فيحلف ويأخذها كذا. طيب أيهما أرجح جمال؟ أيهما أرجح؟ عفوا من يعرف المرجح؟ نعم من يقضى للداخل، للداخل دي يعني تعرض بينتان وتسقطان. طيب ما الذي يرجحه؟ الأرجح منه، والأرجح من بيده. ها؟ طيب كيف تجيب عن البينة عنه؟ إيه؟ بدليل، بدليل يعني ما هو الدليل على أن الصورة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما إذا لم يكن للمنكر بينة؟ بينة نعم نعم صح. وأنتم تقولون إذا أتى بينة فليس عليه، فليس عليه يمين، فليس عليه يمين. إذن فالمسألة مفروضة بالحديث هنا إذا لم يكن للمنكر بينة. طيب نعم شهوريهم، شهور الداخل ولا الخارج؟ نعم وذاك يقول مثل يقول ربما شهود الخارج على ممكن سابق وانتقل. هي لو أرجخت البينتان اتضح الأمر، لو كانت البينتان مؤرختان أو مؤرختين صار أمر واضح. طيب إذن هذا هو، هذا القول الرابع أن يقل الداخل ثم ردناه الآن. ردتم أنا وردناه من قبل أظن، لا يمكن بعد أن انتقال الملك من هذا إلى هذا إلا لو كانت بينتان مؤرختين. ها
كيف؟ أقول الأصل أنها الذي
يعني الذي بيده.
أنا الأصل أنه باقي على الأرض.
نعم.
وهذه
الشهداء
أيضا
يرجحون
على هذا
في الشهداء. طيب. إذا ترجح أقول قلت يعني.
أنا أرجح أن الذي عندنا هو
ليه؟ أنت. الله عافيك. طيب يا رشيد ما هي الشهادات؟ أو بعبارة أصح يعني بعبارة أخرى ما الفرق بين الشهادة والإقرار والدعوة؟ نعم. أن يقر كذا نعم صح
وأن يقر أن
يريد
الشيء
نعم
لغيره على
نفسه
والدعوة
أن يريد شيئا لنفسه على نفسه صح. طيب إذا من هنا نأخذ تاريخ الشهادة ما هي؟ أن يطلب الإنسان شيئا لغيره على غيره. طيب صح. الشهادة لها حكم حين التحمل وحين الأداء، ما حكمها؟ حال التحمل ولا حال الأداء؟ هو إذا كنا فرق كفاية عرف أنه إذا لم يوجد تعين. لا، الكلام على أن هل أن التحمل والأداء كلاهما فرض كفاية أم يختلفان؟ نعم. هذه ما حاجة يا أمجاد. ليش؟ لأنه كل فرض كفاية إذا لم يوجد إلا سواه تعين عليه. طيب عند فهي فرض عين كذا. إيه علم شاء. طبعا ما هو الدليل على أنها فرض كفاية الأخ أنت تقول حافظ؟ طيب الرحمن نعم. نعم قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نعم صح. الدليل على أن فرض عين عبد الله لا. نعم كم ولا غتم الشهادة وما يكتمها فأنه آثم قلبه. صح. قلنا أن بعض العلماء يقول أنها فرض كفاية في الموضعين في التحمل والأداء، لكن ماذا فعل المؤلف أرجح. يقول المؤلف إنه من شرط الشهادة هذا في الأداء. صحيح. وكذلك أصلا ما إذا لم يدع ما يشهد، بل حنا ذكرنا في الشرح إذا لم يدع فهل الأفضل أن يشهد أو ينتظر حتى يدع؟ وأجبنا في هذا. لا، هذا على القول بأنه فرض كفاية. على القول بأنه فرض كفاية له أن يعتذر. إذا قلنا فرضين لو يكون عشرة لازم حضر. طيب يلا درجان. يقول مؤلف لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، فما هي طرق العلم في دار الشهادات؟ حديث أعد من جديد. نعم نعم. وغيره طيب واحد في باب الشهادة الاستفاضة فيما تعالى علمه بدونه. صح. هذه خمسة ستة طرق. ثلاثة هات الشم لأي شيء يعني الشم في الروائح. الشم في الروائح كذا. طيب البصر ياسر المبصرات في المبصرات. طيب إذا شهادة الأعمى فيما طريق البصر لا تقبل، لماذا؟ لأنه متعدد. زين السمع من المخرج. نعم المسموعات يشهد به صح. إذن لو شهد الأصم بما طريقه السمع لا تقبل، لأن لا يمكن أن يسمع. نعم الذوق نعم أو حر أو متغير الطعم بقدمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو شهد من لا ذوق عنده لا تقبل صح؟ ها؟ هنا هو ما مر علينا في الجنايات انه قد يجني على الشخص فيفقد ذوقه. هنا مر علينا هنا. طيب في اللمس نعم طيب نبضات القلب ها؟ في اللمس لا باللمس أصلاً. اللمس يعني مثلا لو أن ادعى على شخص بأنه كسر ماله هرب يمسكه واحد وشاف قلبه يرجع وقال بدنا أن شعرهوني ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. ولهذا أحيانا إذا أحد من اللصوص مثل سرق ثم حذف بنفسه على قوم النيام ونام كأنه من أحد النيام، يجي الرجل المختبر وينشع لها النيام ويضع يده على صدورهم إذا شاف اللي قلبه يخفق نعم تنسوا هذا الرجاء هذا يصحبكم. ينظر نعم لا أبدا ما يخاف إلا المجرم. طيب إذا شهد بعقد من العقود فهل يشترط ذكر شروطه أو لا؟ الأخ أي نعم شهد بعقد من العقود هل يشترط ذكر الشروط ولا لا؟ أي نعم هل يشترط يذكر شروط؟ ومثل شهد إن فلان باع على فلان شيئا هل يشترط أن يذكر شروط البيع ولا لا؟ يشترط. لماذا؟ مباح. يقول أنا الآن أشهد إن فلان قال بعت عليك هذا الشيء الفلاني قال لا قبل حق الشهادة. إيه؟ والله قربت لكن لم نعم قرب. لا أنا أقول الآن على بناء على قول الأخ لازم نلف الشروط أقول لكن إذا خالفت أنت الآن لم توافق ها؟ هذا قول ثاني جديد. طيب نصر على قول الأخ أنه لابد من ذكر الشروط ما هي العلة؟ إيه؟ نعم سهل على طيب خليل صح هذا المثل يقول لأنه ربما أنه يظن أن هذا ليس بشرط وهو شرط فيشد الصحة. نعم طيب. القول الثاني في المثل أنه لا يشترط لا يشهد في الشروط لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد إنما أشهد بالعقد أنا أشهد بأن تم العقد إذا فيه مانع من الصحة أو خلاف شروط فليدعي المدعي إن البائع ولا المشتري يدعي أن فيه ثلاث شرط أو وجود مانع حينئذ ينظر في القضية وهذا القول قلنا أنه هو الراجح. نعم أي نعم نعم وهذا الصحيح لكن الصحيح العموم. طيب الذي تقبل لا ما في أسئلة الآن مناقشة الذي تقبل شهادته لا بد فيه من شروط كم شروط وهي نعم 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 والعدالة فن هذه الشروط الستة الشروط الستة هذه هل هي شروط للأداء أو للتحمل يا خالد؟ ها؟ أي في الأداء نعم تحمل ولا في الأداء؟ في الأداء فقط بعضها في التحمل والأداء وبعضها في الأداء فقط طيب فصل هي أن يكون حافظا الحفظ والعداء الحفظ وكذلك البلوغ
مميزا
لا مميز منها البلوغ العقل لا بد تحمل والعداء البلوغ تحمل والعداء لا تعلم التمييز انتهينا منها خلوا جانب ان على شروط اللي قال عبد الله سته ما فيها تمييز اترك الراجع طيب نعم البلوغ الان يقول خالد انه شرط في الاداء لا في التحمل طيب العقل شرط في التحمل والأداء لا نريد الذي يكون شرط في التحمل في الأداء دون التحمل نعم لا الحفظ فيهما جميعا والإسلام والعدالة نعم إذا واحد لا العقل فيهما الكلام فلا هذه أربعة شروط في الأداء طيب لو تحمل وهو صغير وأدى وهو بالغ صح طيب وهو فاسق وأدى وهو عدل قبل وهو كافر وأدى وهو مسلم وهو أخرس وأدى وهو متكلم قبل واضح طيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا ذكر شروط قبول الشهادة وأنها تنقسم إلى قسمين قسم منها شروط للتحمل والأداء وقسم منها شروط في الأداء فقط وأظن أخذنا فيها المناقشة طيب قال باب موانع الشهادة وعدد الشهود هذا الباب تضمن مسألتين المسألة الأولى موانع الشهادة يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط والموانع في اللغة جمع مانع وهو الشيء الحائل دون الشيء يسمى مانعا وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يحصل بوجوده العدم أو يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه العدم، عكس الشرط، الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، أما المانع فبالعكس. فإذا تمت شروط الشاهد السابقة الستة بقي عليه شيء آخر وهو انتفاء الموانع، إذا انتفت الموانع قبلنا شهادته وحكمنا بها، وإن وجد واحد من الموانع رددنا شهادته. طيب هل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم المانع، الأصل عدم المانع، وعندنا نصوص عامة للشروط التي تجب في الشاهد. وننظر الآن هذه الموانع التي ذكرها المؤلف، هل هي وجيهة بحيث يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟ لننظر، يقول المؤلف: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. يريد بعمودي النسب الأصول والفروع، الأصول من الأمهات والآباء والجدات والأجداد، هؤلاء أصول، وسموا أصولا لأن الإنسان يتفرع منهم. والعمود الثاني الفروع، وهذا هو العمود النازل، والأول العمود الصاعد، هذا العمود النازل هم الفروع، يعني الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وأولاد البنات والنسل، هؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض وإن كانوا عدولا وإن تم فيهم الشروط الستة السابقة. فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته، أو ابن لأبيه لم تقبل شهادته، أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته، أو أم لولدها لم تقبل شهادته. نعم، المهم أن هذا مانع. فما هو الدليل على كونه مانعا؟ تقول: الدليل قوة التهمة، قوة التهمة، لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصله أو شهد لفاعله، فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته باحتمال أن يكون قد حاب أصوله أو فروعه. إذن الدليل على أن هذا مانع هو تعليل، وليس دليلا من الكتاب والسنة، ولكنه تعليل وهو قوة التهمة. أليس كذلك يا شافعي؟ طيب، قوة التهمة. إذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبررا في العدالة، لا يمكن أن تلحقه تهمة، فهل نقبل الشهادة أو لا؟ نعم، كلام المؤلف يقول: لا، ما نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل عباد الله أو الابن من أعدل أعداء الله، فإنه عباد الله، فإنه لا تقبل الشهادة، لأن كونه في هذه المرتبة من العدالة أمر نادر، والنادر لا حكم له، فالعبرة بالأغلب، والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو فروعه، ولا سيما عبد الرحمن، ولا سيما في عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على جانب العقل والدين عند كثير من الناس. أعرفتم الآن؟ طيب، في قول آخر مثلا أنها تقبل شهادة الأصول بفروعهم والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة، وأن العبرة في كل قضية بعينها. وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة العدل لا يستثنى منها شيء إلا بدليل واضح بين يمكننا أن نقابل به عند السؤال، وإلا فإن الله يقول استشهدوا شهيدين من رجالكم وهؤلاء من رجال، وأشهدوا ذوي عدل منكم وهؤلاء من ذوي العدل. سواء قلنا أن العدل استقامة الدين والمروءة مطلقا، أو قلنا إن العدل هو العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام تيمية، فنقول إذا كان هذا الأب مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع، نعلم هذا من حاله، فنقول هذا الرجل ذو عدل، هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة، لأنه متهم ولا المتهم غير متهم. فننظر إلى كل قضية بعينها، لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما شهدوا به، لأن هذا يكون نورا على نور. فعلى هذا القول نقول هل الأصل القبول أو لا في المعنى؟ طيب لا، إذا قلنا أصل قبول صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة، إذا قلنا أصل مانع صرنا نمنع شهادتهم حتى يوجد قرينة قوية وهي بروزه في العدالة بحيث لا يشهد إلا بما هو حق. الظاهر أن الأصل التهمة لا سيما في زمننا هذا، الأصل التهمة لا سيما في هذا الزمن. وبناء على ذلك نقول إذا ثبت أنه مبرز في العدالة وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بالحق فحينئذ إيش تقبل يا خليل؟ تقبل الشهادة، حينئذ تقبل الشهادة. واضح؟ طيب هل تقبل الشهادة عليهم؟ الشهادة على الأصول والفروع تقبل، تقبل الشهادة عليهم بنص القرآن، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهذه ما هي أشكال، تقبل الشهادة عليهم. نعم، لأن للآية الكريمة، ولأن التهمة منتفية غالبا أو لازما، غالبا أو لازما، يعني يمكن واحد يشهد على ابنه بالزور يمكن هنا يكون بينه وبين ولده سوء تفاهم مثلا وخصام وعداوة شديدة ويشهد عليه. نعم هنا، بس حن نقول لازم أو غالب، قلت مغالبا. طيب إذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح أنه إذا صار الأصل أو الفرع إيش مبرزا في العدالة لا تلحقه تهمة فإن الواجب قبول شهادته إذا تم فيه الشروط، إذا تم فيه الشروط. نعم، لأن ما في دليل، ما فيه إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفت الحكم. طيب قال المؤلف ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه، الزوجة تشهد لزوجها أو الزوج يشهد لزوجته، ما تقبل. فإذا الزوج رجل ذو عدل والمرأة امرأة ذات عدل، نقول لا تصح. لماذا؟ للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجة المتهم بها وشهادة الزوجة لزوجها متهم متهم، وهذا هو الغالب، وغلوبه أو غلبته أقل من غلبة الأصول والفروع، لأن العداوة بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات، كثيرة جدا. فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل، ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة الأولى، فالأولى أنه إذا كان أحد إذا كان الزوج أو الزوجة مبرزا بالعدالة فإن الشهادة تقبل. لو علمنا أن هذا الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته لها، أو علمنا بأن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادته. طيب، وهل الأصل المانع أو عدمه؟ نقول فيما سبق، فيما سبق الأصل المانع حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الزوج لزوجته بهذا الحق وبالعكس. طيب، وقول المؤلف أحد الزوجين، هل اشترط الدخول أو وإن كان قبل الدخول؟ وإن كان قبل الدخول، نعم، وإن كان قبل الدخول، فإذا شهد لها وقد عقد عليها فإنها تقبل. طيب، المخطوبة هل يصح أن يشهد، يقبل أن يشهد لها؟ ليس الزوجة، لكن ربما تكون التهمة أقوى، نعم، إنه يشهد لها من أجل تمضي في القبول، تمضي في القبول، نعم. نقول ولو كان، يعني ولو كان هذا أمرا واقعا أنه قد يشهد لمخطوبته من أجل أن تمضي في القبول فإننا نقبله، فإن نقبله. نعم، لو وجدت القرائن تكذبه فهذا شيء آخر، لكن من حيث هو خاطب فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضا. طيب، المطلقة، المطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته لها، لأنه لا علاقة بينه وبينها، وإن كانت في العدة، فإن كانت رجعية فحكمها فالزوجة لا تقبل شهادته لها، وإن كانت زائلا فمحل نظر، لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت إنها مشتغلة ببعض متعلقات النكاح ولها نوصلة بالزوج، وإن قلت إنها بائن قلت انقطعت العلاقة بينهما. نعم. طيب، إذا كانت الزوجة قد ماتت تقبل شهادته لها؟ ملك، انتبه ما بتباقي، ما في سلوى المستعان، فيه تهمة من جهة أخرى في الإرث، في الإرث إذا كان بيشهد المال سيضر إلى نفسه نفعا إذا كان بيشهد المال، نعم، أو يدفع عنها ضررا. طيب، إذا انتهينا من كلام أحد الزوجين لصاحبه، وقلنا إننا نقول فيه كما قلنا في شهادة الأصول والفروع أنه إذا كان مبرزا بالعدالة فإنها تقبل، لأن هذا هو مقتضى عمومات الكتاب والسنة. طيب، ذكرنا فيه البائن قم محل نظر، قال وتقبل عليهم، على من؟ على الأصول والفروع والزوجين، فتقبل شهادة الزوج على زوجته والزوجة على زوجها، مثل أن يشهد على زوجته بأنها باعت ملكها على فلان، أو بأنها اعتدت على فلان وأتلفت ماله، أو مع الشهادة. نقول هذا جائز ولا لا؟ نعم. انتبهوا، اعتدت على مال فلان فأتلفت، شهد عليه، جائز لأنه يشهد. طيب أنها باعت ملكها على فلان، لا يشهد، لا يشهد، لأن البيع ما هو على الإنسان، البيع له وقد يكون عليه، لأنه له حيث سيطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، وعليه حيث سيطالب المشتري بالسلع. طيب قال ولا من يجر إلى نفسه نفعا، يعني ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. من يجر إلى نفسه نفعا لا تقبل شهادته، مثل أن يشهد الشريك في مال مشترك، شريكان في مال، تدعى أحدهما المال المشترك، ثم إن الأشياء نزلت فادعى المشتري أنه ما اشترك، والشريك ادعى أنه إيش؟ أنه باع، أولا أنه باع على هذا الذي أنكر، فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل. لماذا؟ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، لأنه إذا تم البيع استفاده لأنه شريك، فلا تقبل شهادة الشريك أنه شريك فيه لشريكه. كذلك لو شهد الورثة بجرح الموروث قبلا بماله، ثم مات الموروث من الجرح، فإن شهادتهم لا تقبل. لماذا؟ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعا بدفع هذه الشهادة. ما هو النفع؟ البيع